بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات، إن من الحقوق المهمة على المسلمين معرفة حق العلماء، ومن ذلك أئمة الهدى من الأئمة الأربعة ومن بعدهم. هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا هذه الشريعة وسهلوها وقربوها للناس في كتب كثيرة، في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي غيرها من علوم الشريعة. وإن من الواجب على المسلم أن يقف على آثار هؤلاء الأئمة، وأن يعرف حقهم، وأن يعرف قدرهم ومكانتهم وأصولهم في الاستدلال والمعرفة. وفي هذه الواحات المباركة نقف مع إمام من هؤلاء الأئمة، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، في دراسة تحليلية لكتاب إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك. نقف على محطات من حياة هذا الإمام وفقهه وأصوله ودلائل مذهبه، ونسعد أن يكون معنا في هذه الحلقات المباركة صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. فنرحب بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، ورحب بك وأرحب بالمستمعين والمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يغفر لأئمة الهدى علماء الأمة الذين كانوا من أسباب زوال كثير من الشرور عنها، وفي مقدمة هؤلاء الإمام مالك رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نأمل في بداية هذه الحلقات المباركة أن تبينوا للسادة المشاهدين نبذة عن مكانة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفقه الإسلامي وفي علوم الشريعة عامة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوشك أن تضرب أكباد الإبل لطلب العلم فلا يوجد إلا عالم المدينة. قد ذكر العلماء بأن المراد به الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك امتاز بعدد من الخصال والصفات، منها تعمقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفته برجالها وعللها، حتى قيل بأن كل راو روى عنه الإمام مالك فهو محل القبول والثقة، وذلك لأنه كان يتحرى ويتحرز في رواية الأحاديث النبوية، ولذا ورد عنه الكتاب العظيم كتاب الموطأ. كما أن الإمام مالكا رحمه الله امتاز بالفقه الدقيق المستنبط من النصوص الشرعية، ولذلك نجد عنده مسائل فقهية يطبق فيها النصوص الشرعية على وقائع الناس وأمورهم الحياتية. وكتاب الموطأ أيضا شاهد في هذا، فإن كتاب الموطأ لم ينفرد بذكر الأحاديث، بل ذكر فيه أقوال الناس وذكر فيه آراء الفقهاء في المسائل الفقهية وتوجهات علماء المدينة فيما يتعلق بهذا الباب. كما أن الإمام مالك رحمه الله كان له الأثر العظيم في العطاء والتدريس، ولذلك أقبل الناس عليه من كل حدب وصوب يطلبون الدرس ويستفيدون منه ويتعلمون على يده رحمه الله. كما أن الإمام مالك امتاز بحرصه الشديد على التأدب بالآداب الشرعية والإسلامية، وتأدبه مع مقام النبوة، ومن هنا كان له أثر عظيم في نفوس الطلاب الذين يدرسون عليه وفي نفوس أهل المدينة الذين كانوا يشاهدونه ويعرفون خصائصه وظواهره وبواطنه. كما أن الإمام مالك رحمه الله امتاز بكونه يتحرى في ما يلقيه من المعلومات، فلم يكن يلقي المعلومة الفقهية الشرعية على عواهنها، إنما يلقيها بعد أن يفكر فيها وأن يجتهد في هذه المسألة ويقلب النظر فيها، حتى ولو كان في المسائل الدقيقة والصغيرة التي قد نظن أن الإمام لا يلاحظ فيها القواعد الشرعية والأصول الفقهية. ومن هنا كان الإمام مالك يتحرز في باب الفتيا، ولم يكن يفتي كل من قدم عليه. وذكر أن رجلا من أهل مصر جاء إلى الإمام مالك في المدينة فسأله عن 42 مسألة، قال في 36 منها لا أدري، وأجابه في 6 مسائل فقط، ما يدلك على تحرز الإمام مالك فيما يتعلق بإلقاء المعلومة الشرعية والفتوى فيها. فهكذا شأن الأئمة، أن يتحروا ويتحرزوا، بخلاف من يكون علمه قليل نجده لا يتحرز ولا يخاف في هذا الباب. ومن هنا فالاقتداء بهؤلاء الأئمة رحمهم الله والسير على طريقتهم من أعظم الأمور التي تؤدي بالأمة أن تعود إلى أصولها، وأن يعزها الله عز وجل لعودتها لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في مكانة الإمام مالك رحمه الله تعالى تحريه في الفتوى وتحريه في طرع المسائل على الناس، لو تشيرون أثابكم الله على من يتجاسر الآن على الفتوى وعلى مسائل الدين ويضلل بها الناس من خلال سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى.
الإمام مالك بلغ من العلم الشرعي شأوا بعيدا، وحفظ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله اجتهادات فقهية، وعنده الآلة التي يفهم بها النصوص الشرعية. ومع ذلك كان يتحرز رحمه الله تعالى، كما كان يتحرز من كان في زمانه ممن يتوجه إليه الناس بطلب الفتوى. وهذا في شأن الإمام مالك، الإمام الذي يقتدى به والذي عرف أصول الشريعة. فحينئذ أولئك الذين لم يصلوا ولا إلى جزء يسير من مرتبة الإمام مالك، ينبغي بهم أن يكون تحرزهم من الفتوى أعظم من تحرز أولئك الأئمة. كما تقدم، الإمام مالك امتنع من إجابة 36 وأجاب في 6 مسائل فقط. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وقد ورد عن الفقهاء المتقدمين أنهم كانوا يجعلون هذه الكلمة لا أدري نصب أعينهم، يقول قائلهم: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله.
أحسن الله إليكم على هذه الإفاضة وهذا البيان. ومعاشر المشاهدين، إلى لقاء آخر، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، والحمد لله رب العالمين.